ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الترجل: باب في تطويل الجمة. وقد مضى أن تطويل الجمة هو ما سقط على المنكبين من الشعر، فتطويل أكثر ما سقط من المنكبين حتى ينزل على المنكبين إلى الظهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: حدثنا محمد بن علاء، باب. قال الإمام أبو داود رحمه الله: وحدثنا محمد بن علاء وابن كريب الحمداني الثقة، قال: حدثنا معاوية بن هشام القصار، صدوق أو ثقة أو ثقة، قل هكذا. وسفيان بن عيين عقبة السوائي، كلاهما روايا أو معاوية وسفيان بن عقبة السوائي، وهو أخو قبيسة، وحميد ابن خوار، حميد ابن حماد ابن خوار، وهو لين الحديث، إلا أن الرواية جاء لها طرق، وفيه بعض اللين، هكذا قالوا، فيه بعض اللين عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون، وهو صدوق الجرمي، عن أبيه كليب الجرمي، عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذباب ذباب، يعني كأنه قال شؤم وشؤم، شعر طويل قال شؤم وشؤم، فسر هكذا، أو ذباب بمعنى الشر الدائم ذباب. قال: فرجعت فجززته، أي قصصته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك بذباب ذباب. اللهم صل على محمد. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك، وهذا أحسن، أي جزه أحسن. هكذا يقول، الله أعلم. شعر طويل، وترك جزه بمعنى تقصيره إلى أن يصير جمة، والله أعلم، هذا أحسن. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، ويعني النسائي أيضا له طريق، عنده طريق آخر، فالحديث صحيح إن شاء الله، ويكون الحكم فيه أنه عدم تطويله يكون أفضل. أكثر ما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لمة ووفرة ولمة وجمة، والجمة أو الجمة التي كانت تصل إلى المنكبين، ووفرة الذي يكون إلى شامة الأذنين، ولمة ما يلم بالمنكبين ولا يصل إلى المنكبين، يعني بين هذه كانت أكثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي الرواية باب التضفير، هل يجوز أن يصل شعر المسلم بحيث يحتاج إلى التضفير فيضفر، وتضفير هذا خاص بالنساء أم جاز للرجال؟ فيقول: لم آنك، هذا ما قصدتك بسوء، أو لعله لم آنك، أنا تكلمت بكلمة ذباب ذباب ولم آني شعرك، ما ندري، لكنه لما رآني قال. والصحابي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شعره أطول من الناس عامة، ففيه شعرة وفيه أيضا خلاف. إيش عين؟ ألا يصاب بعين؟ لا، هذا على كل حال قالوا شر دائم، أما ذباب ذباب كأنه إشارة إلى الشر فقط، ليس أنه يصيب العين، لأنه قالوا أنه أي شيء للشهرة لا ينبغي للمسلم أن يشتهر في معرف وعرف خلافه هكذا. فمن هذا النوع. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذباب ذباب ومعناه شر كما قالوا، أو بمعنى أن هذا ليس بأحسن مثل الذباب، فينبغي للإنسان ألا يختار. ولذلك ذهب فجز وقال هذا أحسن، هذا أحسن. فما معنى لم أعنك؟ يعني لم أعنك، لم أقصدك بسوء، إنما أردت خيرا لك لما قلت لك ذباب ذباب. ليس المقصود منه لم أعني ألا تقص أن تقص شعرك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عانى أن يقص شعره ولم يقصد أن يصيبه بسوء وشر، فقصه هو أحسن. هذا تأويل الرواية. نعم. فبذلك يظهر من هذه الرواية أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يطيل شعره إلى حد التظفير دائما، لكنه في بعض الأحيان إذا طال. فجاءت تأتي الرواية تؤيد هذا المعنى: باب في الرجل يظفر شعره، أو يظفر شعره، يجعل ظفائر في الشعر. قال حدثنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن النفيل النفيلي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله ثقات عن المجاهد وهو مجاهد بن جبر قال: قالت أم هاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر، يعني أقايس، والأقيسة هي الظفائر. غدائر يعني اللي هي في الحقيقة الشعر الطويل التي تظفر، غدائره مستشعر. نعم. فهنا في الحقيقة الإشكال فيه فقط الرواية هذه، يعني هل هي صحيحة أم فيها يعني كلام للعلماء. قال البخاري رحمه الله: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. أم هاني هذه في عمرها أكبر وأطول من أن يجدها مجاهد رحمه الله، ولذلك ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء، وذلك قالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويلا شعره حتى يحتاج التغدير والتظفير. وقد يكون هذا والله أعلم هو الصحيح، لكنه صح بعض العلماء هذا الحديث، لأن مجاهدا قالوا قد عاصر شيئا ما من أم هاني. لكن أنا بنفسي أستغرب أن مجاهدا يعني كان ولد بعدما ماتت أم هاني رضي الله عنها. لذلك قول البخاري لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني، هذا ينقصه شرط الاتصال. الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد، ولذلك والله أعلم قد يكون ضعيفا فيما يظهر لي. نعم. لكنه قال هنا في حديث ابن ماجه وهو تعني ظفائر، نفس الحديث جاء فيه، وقال الترمذي حديث غريب. فتغريبه أو استغرابه والله أعلم قد يكون لأجل أن مجاهدا لم يكن سمع من أم هاني فيسير منقطعا، وقد يكون هذا هو الراجح والله أعلم. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظفر رأسه ويفتله ويفتل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يطول إلى هذا الحد، لأن الأكثر الصحابة الذين رووا كلهم إما لمة وفرة وجمة، وليست أكثر من هذا. ثم بعد ذلك هو هذا قدم النبي إلى مكة وله أربع غدائر في فتح مكة، يمكن الذي يظهر في فتح مكة ثاني أقايس. وقدم مكة في السنة السادسة، وأم هاني إذا قالت وكانت بقيت، نعم أم هاني كانت حية تسعى فرحمة الله رضي الله عنها، لكن مجاهدا لم يدركها على قول البخاري رحمه الله، وهو دقيق جدا في هذا الباب. فتكون الرواية فيما يظهر لي والشيخ الألباني صحيح، لكن الصحيح فيما يظهر أنه ضعيف ينقصه الاتصال والله أعلم. ثم قال: باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة ابن مكرم، وهو عقبة ابن مكرم أبو عبد الملك البصري مضى بنا ثقة، وابن المثنى محمد المثنى شيخ أبي داود وشيخ المشايخ، قال حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير هو الأزدي، قد مضى بنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي. أنا قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت محمد بن أبي يعقوب هو البصري من الثقات يحدث عن الحسن بن سعد، حسن بن سعد بن معبد من آل العباس الحاشمي من الثقات، حسن بن سعد بن معبد عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم. متى هذا؟ يعني في الأعزاء أو في معنى أن يستخبر أحوالهم. ثم أتاهم صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. هذا الحديث يدخل في باب الحداد وباب إظهار الهم والغم. فتركهم ثلاثة أيام. ومسألة ثلاثة أيام في الحقيقة هذه أمور نفسانية، والنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة المطهرة قد راعت نفس الإنسان في هذا الباب. لا يحجر المسلم أخاه إلا فوق ثلاث، لأنه مهما يكون الغضب فينبغي أن يكون في اليوم الثاني يخف، في اليوم الثالث يخف أو يضمحل، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ما هو كذا؟ كذلك ثلاث أيام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، فأربعة عشر وعشر. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاهم ما خبر موت أو استشهاد جعفر رضي الله عنه أين في غزوة مؤتة. فلما جاء الخبر بالوحي ذا وقد أخبرهم، ثم جاءهم صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي. فجيء بنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول جيء بنا كأننا أفرخ. أفرخ جمع فرخ، والفرخ ولد الطائر أو فرخ الطائر الصغير، كأننا أفرخ. فقال ادعوا لي الحلاق، فأمر فحلق رؤوسنا. هل كانوا بحاجة لحلق الرأس؟ ما أدري، يعني هل له يعني هذه سنة؟ لكن وجدنا أن هناك أقواما يظهرون الهم والغم خاصة بحلق رؤوسهم وترك لحاهم. عجيب هذا، الوثنيين يفعلون هذا، ترك لحاهم. فإذا رأيت وثنيا لحيته طويلة فكأنه أصيب بمصيبة الموت والله أعلم. ويحلقون رؤوسهم إلا الخصلة التي هذه يتركونها. لكن هنا هل كانوا بحاجة أم هذا جاز أن يكون في حالة الوفاة؟ هنا قال ادعوا لي فحلق رؤوسنا، وإنما حلق رؤوسهم ما أن إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين. يقول هنا يجي بنا كأننا أفرخ جمع فرخ وهو صغير ولد الطير. وجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه. فأمره أمر الحلاق بعد مجيئه فحلق رؤوسنا، وإنما حلق رؤوسهم ما أن إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين، لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس أن ترجيل شعورهم، وليس سبب إظهار الهم والغم الذي يظهر أن بما يظهر أن هناك أقواما كانوا يفعلون هذا. فإذا فعل أحد بهذه النية إظهارا للهم والغم فيكون تشبها بالقوم الكافرين. ولذلك ينبغي أن نعرف أن حلق رؤوسهم لأن أمهم كانت مشغولة أن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه من الوسخ وغيره فحلق رأسهم أو رؤوسهم، نعم، حتى تكفي مؤنة الترجيل وإصلاح الشعر. هذا هو الصحيح في هذا والله أعلم. وكما قالوا استقران أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق رأسه إلا في النسكين واحد النسكين، وهذا هو الصحيح. ودائما حلق الراس ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيما الخوارج التحليق كما رأيتم أنهم يعني من جملة علاماتهم أنهم رأوا التحليق فيحلقون رؤوسهم دائما. فحلق الرأس لم يكن دائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، إنما كانوا في النسكين فقط، كانوا أكثرهم الظاهر هذا هو، فهو الذي ينبغي أن تكون سنة وليست هي عادة. نعم. فهنا دل أنه حلق الرأس باب في حلق الرأس، لكنه يجوز حلق الرأس متى؟ دائما، فيكون من سيما الخوارج والتشبه بالخوارج لا يصح، وإنما يكون في النسكين أو في أحد النسكين. هذه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكنه في عامة الأحيان لا بد أن يكون الإنسان معتنيا بشعره بالغسل وبالإدهان والترجيل، لكنه لا يكون ترجيل إلا غبا كما جاء في الحديث، لأنه إذا لم يعتني به فقد يكون يأوي إليه القمل يؤذيه. الصحابي الجليل رضي الله عنه كعب بن عجرة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقمله تتناثر على وجهه، فقال إن هوامك تؤذيك، فأمر بالحلق والفدية. فبذلك دل على أن الصحابة عامة أيضا كانوا يطيلون شعر الرأس أو لا يحلقون إلا في حالات خاصة. باب في الصبي له ذؤابة، إيش هو؟ هل الحلق دائما؟ لا لا، الذي يظهر أن نحن نطبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة. هل كان يحلق صلى الله عليه وسلم دائما؟ ثم الصحابة هل كانوا يحلقون دائما؟ فعمموا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يحلق إلا في العمرة أو الحج، وباقي الأحيان التقصير أو تطويل الشعر إلى لمة أو جمة ووفرة. وأما الحلق فلم يكن إلا في حاجات خاصة، فلذلك حلق دائما هذا ليس من السنة في الحقيقة، بل يكون تشبها بالخوارج وتركه هو الصحيح. نعم. باب في الصبي له ذؤابة. الذؤابة الحقيقة الذؤابة كأنه يقولون أنه الشعر الذي هو على الناصية، وقيل الذؤابة الشعر الطويل الذي قد يغفر. يأتي هنا الذؤابة هو الشعر المذفور من شعر الرأس، وفي القاموس الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس. وفي منتهى العرب ذؤابة بالضم، كأنه يقول يعني باللغة الفارسية، هذا الكتاب منتهى العرب في لغة العرب باللغة الفارسية، فنقل الشيخ بهذا المعنى نفسه جيسو بيشاني، بيشاني يعني الجبهة، بيشاني وجيسو يعني الشعر، يا جائر ايضا اي موضع منبت شعر الجبهة. وفي فتح الباري الذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس، وهو المراد هنا في الباب. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عثمان بن عفان الغطفاني صدوق، قال أحمد كان رجلا صالحا. الشيخ الإمام إذا روى عن راو وأثنى عليه فهذا يدل على أنه خبره وصبره. وقوله إذا كان أحد يأتي ويضعفه في أو يطعنه في تدينه فلا يقبل. قال الإمام كان رجلا صالحا، يبدو أنه صالحا في دينه وصالحا في روايته أيضا، فهذه تقوية قوية جدا. والمشايخ الأئمة كانوا يخبرون ويصبرون مشايخهم، ولذلك قالوا ابن حبان إذا وثق أحدا من شيوخه فهو عربي توثيقه لا يقل عن توثيق الآخرين، أما إذا وثق من لم يعرفه ولا إما يعرف أباه فهنا يكون الخلاف فيه. قال أحمد كان رجلا صالحا، أن عثمان بن عثمان الغطفاني كان رجلا صالحا، أنه قال أخبرنا عمر بن نافع الأدوي من الثقات عن أبيه نافع ابن مولى ابن عمر بن نافع ونافع هو مولى ابن عمر يروي عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره القزع رأس الصبي مطلقا أم رأس مطلقا إذا كان يحلق فيترك بعضه ويحلق بعضه فهذا يشوه المنظر أيضا لا شك فيه فالظاهر ليس هو في الصبي فقط بل يكون في الجميع وقيل إن الجاهليين كان فيهم من كما ذكر في أحوال العرب وذكر في أحوال العرب أنهم كانوا يحلقون وعندهم الختان وعندهم الحلق كان موجودا للصبي المولود فكانوا يحلقون بعض شعره ثم يحلقون الشعور الأخرى لبعض الأصنام يذهبون هناك ويحلقون فالمقصود هنا والله أعلم ليس هو حلق رأس الصبي إنما هو حلق بعض رأس الرجل سواء كان صبيا أم كبيرا فيترك البعض ويحلق البعض وهذا لا شك أنه منهي عنه ولا يصح الآن خفي هذا أو وإلا في الأيام الأولى كنا نرى أن خاصة الإخوان اليمنيين كان يأتي أحدهم بالعمرة فيجعل ربع الرأس اليوم وغدا عمرة ثانية ربعه ثم ثمنه أو كذا حتى يكمل في ثمانية عمر أو ثمانية عمر يعني حلق رأسي هذا مخالف لهذا أيضا ثم المخالفة الأولى أن العمرة كل يوم غير مشروعة في الحقيقة حتى ينبت الرأس أو يكون قد قصر فيكون قد وصل إلى حد يقصر مرة ثانية أما بدون هذا فكانوا يحتالون على الله فيجعلون ربعا وثلثا وهكذا وهذه أيضا فيه مخالفة أما الموضة التي جاءت هذه كلها تقليدا للكفار فيحلقون الأطراف الشباب ويتركون الباقي فهذا إذا لا شك فيه داخل فيه كذلك إذا كان تقصير بعضهم العلماء في تفسيره لأجل تجميل الشعر هنا يجعلون تفريق وفرق طويل والأطراف يكون أيضا دقيق هذا أيضا منهي عنه على ما أدخل العلماء في القزع نعم فيقول النووي رحمه الله وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها لا بأس فيها إذا كان لمداواة فإذا أراد مثلا أن يحتجم فهنا موضع الحجامة فقط إذا حلق لا بأس فيها أو لسبب من الأسباب إذا خرج الخراج أو شيء وهذا له معناه وهي كراهة التنزيه هكذا قال لا أما قول النووي أنا أردت هذا قول النووي كراهة التنزيه لا يظهر والله أعلم بل يكون كراهة التحريم لأن النهي للتحريم إلا ما دلت القرينة عن صرفه عن التحريم وليس هناك وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لا بأس في القصة أو القفا للغلام يعني يترك القفا أو القصة الذي يكون أمام والباقي يحلق لا بأس به يقول مذهبنا الشافعي يقول النووي يقول مذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لكن نخالفه في قوله كراهة تنزيه بل هو كراهته تحريم قطعا لا دافع له ولا قرينة تصرفه عن التحريم لا التنزيه ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث هذا هو الصحيح على كل حال لكن الكراهة نقول للتحريم نعم ثم بعد ذلك هنا جاء قال وفي البخاري سئل ما القزع فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه فقيل لعبيد الله وهو أحد الرواة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي قال عبيد الله فعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بها ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا أو هذا ما ندري ماذا يعني يقصد إلا أنه والله أعلم القزع ترك البعض وحلق البعض وهذا يشمل سواء كان مواضيع متفرقة في الشعر في الرأس أو موضعين أو ثلاثة، كله يكون فيه والله أعلم النهي شامل لهذا. القزى هذا تفسيره أول، والقزى هذا تفسيره يقولون من نافع، والقزى أن يحلق رأس الصبي فيترك البعض، واعتمده الأئمة رحمة الله عليهم. في رواية أخرى عن عبد الله نافع أيضا قال عبيد الله فالجارية قال لا أدري هكذا فعودت فقال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس به. هذا كله كلام نافع، لكن الحديث المرفوع يعم بمعنى القزع كل هذه الأنواع، سواء كان ترك الدوابة أو ترك جزءا من شعر الرأس قفة أو شيء من هذا، كله يكون والله أعلم منهيا عنه. هذا هو الصحيح في التفسير. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن الزيد قال أخبرنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. هناك نافع فسر هكذا قالوا أن هذا التفسير من نافع قال أن يهلق رأس الصبي فيترك بعض شعره، وهنا فسر نوعا خاصا ترك الشعر والذؤابة الذي يكون في مقدمه رأسه، فأن يهلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة كل هذا شامل للقزع. هكذا جاء تفسير القزع في هذا الوصحي وما فسر به نافع كما قال النووي. وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما أعرف الذي فسر بذلك القضاء بذلك، فقد أخرج أبو داود من حديث أنس كانت له ذؤابة فقالت أمي لا أجزها، لكن هذه الرواية ضعيفة وهي تأتي الآن، هي موجودة في سنن أبي داود. نعم هي جاية الآن هنا وهي ضعيفة في الحقيقة، ولذلك لا يستدل به على ترك الذؤابة وغيره. ثم بعد ذلك من الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر أن أيوب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه من ذلك وقال يحلقوه كله أو اتركوه كله كله. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. الحقيقة هذا العموم هو الصحيح سواء كان الذوابة أو في القفة، على ما استثنى أنه لا بأس به في قول نافع الذي يظهر أنه حلق الكل أو ترك الكل، هذا هو المعتمد ولا يصح أن يقال أنه يجوز ترك بعضه في الذوابة أو شيء. هنا قال انظروا واختلف في علة النهي، على كل حال لكل شيء علة ولو لم تظهر العلة فعلينا أن نقبل، ولكنه قال اختلف في علة النهي عن القزع فقيل لكونه يشوه الخلقة وهذا وارد إذن، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا مصرح به في رواية أنس الآتية في الباب الذي يليه احلقوا رأسه كله أي كل الرأس أي شعره. قال القاري فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه، لكن الأفضل ألا يحلق إلا في النسكين كما كان عليه صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. وانفرد منهم علي كرم الله وجهه. وفي بعض الشروع أفاد الحديث أن حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي شكل كان من قبل أو دبر منهيا عنه، وأن الجائز في حق الصبيان أن يحلق رؤوسهم كلها أو يترك كلها. هذا هو المعتمد بالحقيقة أن يكون الحلق كله وترك كله، وأما ترك الذؤابة ما استثنى به بعض ومنهم النافع والله أعلم ليس بصحيح. كرم الله وجهه هذا في الحقيقة يعني أخذوها من قول ابن عباس رضي الله عنه لما بعث، لماذا قال كرم الله ورضي الله عنه، لكنه خاصة لما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج وكانوا قد اجتمعوا في حراورا، فبعث إليهم يفاوضهم فتكلم معهم وناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الآخرون، فكانوا يخاطبونه ان صاحبك سود الله وجهه فقال ابن عباس بل كرم الله وجهه. فمن هنا جرت هذه الكلمه في حق علي وخاصه يعني الشيخ الشوكاني والشيخ الصنعاني يستعملون كثيرا في كتبهم هذا. ويعني اهل السنه عامه او اهل الحديث عامه كانوا يستعملون في علي رضي الله عنه دائما رضي الله عنه. كتاب فضائل الصحابة أنا كنت أحققه للإمام أحمد رحمه الله فوجدت جزءا منه في مكتبة الصنعة نسخه أحد الصنعانيين وأحد اليمنيين فغير في كل مكان فيه رضي الله عنه كرم الله وجهه، مع أن الكتاب الأصل الذي عندنا وعليه سماعات كثيرة حوالي 5 و6 في 3 قرون كلها رضي الله عنها رضي الله عنها، وهم غيروا كرم الله وجهه. كذلك فاطمة رضي الله عنها غيروا فاطمة عليها السلام، حتى في صحيح البخاري وقع هذا فاطمة عليها السلام وقع. فالمسألة سهلة على كلها، لا ينبغي إلا أن نتعصب لهذا أو ذاك، نقول كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ففيه رد على أولئك الذين كانوا يسبون علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال نعم باب ما جاء في الرخصة، أي في رخصة الذوابة أو في الرخصة في تطويل الذوابة وترك الذوابة وحلق الباذ. قال حدثنا محمد بن علاء وابن كريب الحمداني قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي عن ميمون بن عبد الله. زيد بن الحباب العكلي ثقة، أخطأ في بعض الروايات أو صدوق. الميمون بن عبد الله هذا عن ثابت قالوا مجهول، ثابت البناني ثابت بن أسلم من الثقات المعروفين عن أنس يروي كثيرا، لكن المدار الرواية على ميمون بن عبد الله وهو مجهول لم يعرف حاله، فبذلك يكون سببا لضعف هذه الرواية. عن أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها، يعني كأنها تصور أنه كان عنده شعر طويل وكان يجزه يأخذ به صلى الله عليه وسلم. إذا كان فالذي يظهر أنها كانت كلها الشعر كله كان طويلا فهذا ليس فيه حرج، كله كان طويلا، لكن الذوابة فقط، الذوابة يمكن أن تسمي مثل الناصية، وإن كان الشعر كله طويل فهذا ناصية وهذا قفا وهذا عوارض، فيكون والله أعلم يعني ليس فيه دليل، لو صحت الرواية ليس فيه دليل أنه حلق بعضها وترك الذوابة أبدا. انظروا لفظ الرواية كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها، فليس فيه دليل على أنه كان حلق بعض الشعر وترك الذهابة فقط، إلا أن الحديث على كل حال ضعيف. وكذلك جاء في رواية أخرى النسائي وسنده صحيح عن زياد بن حسين عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذوابته، أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وضع يده على ذوابته وسمت عليه، أي دعا له صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس فيه دليل. إذا كان شعر طويل الإنسان يعني يلاطف الطفل فيمسك شعره ويجره وكذا، فليس فيه دليل أنه كان يكون حلق الشعر كله إلا الذوابة فقط. نعم أيضا جاءت وله ذوابتان وله كذا في روايات عامة تأتي، وكان يقرأ القرآن وله ذؤابة، فلا يكون فيه دليل الحلق الباقي وبقيت أو تبقى الذوابة. نعم ومن حديث ابن مسعود قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذوابتان، له ذوابتان، فيكون ذوابة يمين ذوابة شمال. الحاصل هذه الروايات ليس فيها دليل على حلق البعض وترك الذؤابة، هذه الأحاديث كلها. ويقول هنا الشارح ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر الماضي القاضي بمنع اتخاذ الذؤابة بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما أداها بالظفر، يعني ليس حلق، ليس حلق، إنما ترك والباقي يكون ورى ربما ظفر وربما ترك هكذا فيكون المرسل أماما هذا هذه هي الذعبة الذي يكون على الناصية فيكون يجمع بين الروايتين أن القضاء منهي عنه وترك الشعر كله ما تطويل شعر الناصية يكون جائزا كما تشير إليه هذه الروايات ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني مضى بنا كثير قال حدثنا يزيد بن هارون هو من شيوخ الإمام أحمد وغيره من الثقات المعروفين قال حدثنا حجاج بن حسان حجاج بن حسان القيسي البصري وهو أيضا صدوق قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالوا أختي المغيرة ذكر في ترجمته حجاج بن حسان أخته أخته مجهولة هكذا قال فيه وقال بعضهم مقبولة لكنه هي مجهولة أصلها قالت وأنت يومئذ غلام فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك دخلنا على أنس بن مالك فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين وقصوهما فإن هذا زي اليهود الرواية لو صحت تكون موافقة لرواية النهي عن القزع لأنه قال إذا كان قصتان متروكتان والمحلوق والباقي محلوقا فيكون تشبها باليهود ولذلك لو صحت هذه الرواية احلقوا هذين وقصوهما فإن هذا زي اليهود فأنا ظهر لي أن هذه الرواية هذا المعنى نفسه نهى عن القزع لكن زيادة أن هذا زي اليهود هذا ضعيف والرواية لأجل هذا ضعفوها لو صحت كانت موافقة لرواية النهي عن القزع نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه من المسلمين يعني هو المقصود انتهى ومتابقة الحديث من ترجمة الباب إلى آخره فالذي يتلخص في هذا الباب والله أعلم أن القزع وهو ترك حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس وتركه طويلا الباقي يكون محرما ولا يصح في هذا ما جاء الاستدلال بأنه يجوز للصبي أن يكون له ذوابة أن يحلق بعضه إذا كان هذا المعنى فهذا لا يصح لأن الروايات التي جاءت كلها لا تدل على هذا المعنى والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال نعم هذا من قواعد الأصول أيضا ثم بعد ذلك قال باب في أخذ الشارب الشارب معروف شارب الرجل الذكر نعم وهو الشعر النابت على الشفة العليا وإذا كان على العارضين فهو وكذلك على العثنون العثنون وحده قد يكون لبعض الناس عثنون والعثنون قد يعترى بها اللحية كاملا وبعض الناس يكون له لحية في العثنون فقط وبعض الناس يملأ الخد غيره كل هذه لحية وهذه أنفقة أنفقة في صحيح البخاري كان في أنفقته شعيرات بيضاء بهذا المعنى أنفقة نعم فالشعر النابت على الشفة العليا من الإنسان يكون الشارب والأطراف يكون هذا السبلة أو السبال الذي كان يطيلها عمر بن الخطاب ثبت عنه وكان يفتلها إذا حزبه أمر وقد يقصد بالسبال الشارب كله يعنى بلفظ السبال قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وهو سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة أمور الفطرة كثيرة الفطرة خمس إذا قلنا وجاءت الرواية بالجزم هكذا بدون شك فيقال إن هناك أمور أخرى للفطرة قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد كما جاء في رواية مسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة فيكون ما ينطق عن الهوى يخبر الناس بما أوحي إليه ثم زاد الله عليه من أمور الفطرة فأخبر فكل في مكانه حق فإذا قلنا خمس من الفطرة كما جاء في صحيح البخاري بالجزم فيكون من أول ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كان عشر من الفطرة الأصل فيها فيكون خمس من الفطرة ذكره جائز ما هو كذا يعني أو يقول حلق يعني قص الشارب من الفطرة وليس معناه أن من الفطرة قص الشارب فقط فجاز هذه تاويلات الرواية المختلفة أو خمس من الفطرة جاءت رواية صحيحة أيضا أي جزء خمس من أمور الفطرة وليس يعني أن أمور الفطرة كلها محصورة في خمس الختان الختان في الحقيقة للرجال والنساء من الفطرة كلاهما وبحث العلماء فقالوا إن الرجال فيهم واجب فرض حتى إذا أسلم الإنسان ولو بعد 80 سنة يجب عليه أن يختتن وفتوى ابن عباس رضي الله عنه الصحيحة الثابتة عنه قال لا يحج الأقلف أقلف والأغلف الذي لم يختتن لا يحج حتى يختتن وقال مالك رحمه الله لا يصح حج الأقلف لأن طهارته ربما لا تصح هذه كلها تشديدات على كل حال وقعت في الختان حتى ولو كان الإنسان كبيرا وأما إذا كان صغيرا فجاز تركه إلى حد يجب عليه أو تجب عليه الصلاة وتذكرون أن ابن عباس رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين ختين عمره 15 سنة وكانوا لا يختترون الصبي حتى يشتد يعني هذا كان والله أعلم فيبقى يؤمر بالصلاة في هذه الحالة يتوضأ وكذا وهو غير ختين لكنه إذا بلغ الحلم أو بلغ النكاح فيجب عليه إن لم يكن أولياء أموره ختنوا أن يختتن بنفسه لابد أن يختن وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم أو قدوم كما قالوا أنه ختن نفسه وهو ابنه 80 سنة فالحاصل أن الختان في الرجال واجب فرض ويأثم الإنسان يأثم ولي الأمر إذا لم يختتن أو لم أو لم يختن ولده وإذا بلغ الطفل فيجب عليه إن لم يختن أن يكون هو يختن أو يطلب الختان وإلا يأثم والاستحداد هذه كناية استحداد استعمال الحديد لإزالة شعر العانة للرجال والنساء نعم قال رجع أو قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غزواته حتى وصل إلى مشارف المدينة فقال أمهلوهم حتى ولا تدخلوا إلا ليلا إلا ليلا أمهلوهم وكانت سيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل قبل وصوله ووصولهم ناسا أن القافلة ربما يصل كذا أمهلوهم حتى ولا تدخلوا إلى ليلا حتى حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها لا تعتني بنفسها بالزينة وغيرها لكنها الآن في استقبال الزوج فتستعمل الحديد أي لإزالة شعر العانة واستعمال الحديد هو الصحيح والأفضل السنة فيها وفي الطب العربي قالوا استعمال الحديد هذا يقوي الموضع هذا من وأما النتف فيضره ويرخي الجلد ويضعف الشهوة إلى آخره فنتف العانة في الحقيقة ضارة ولذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم أمر من عند الله تعالى ما كان في صالح المسلمين فقالوا إن استعمال الحديد الحلق بالموس هذا يكون في صالح الرجل يقوي الذكر يقولون ويقوي الشهوة وغيره أما النتف فهذا يضعفه لكن يأتي نتف الإبط بعده أيضا قالوا إن الحلق هذا لا يذهب رائحة الإبط مثل ما يذهب النتف وفي الطب العربي كان درسنا على بعض مشايخنا فكان جزاه الله خير يصف لبعض المصابين بالباصور او البواصير، فكان يقول انتف، انت ما تنتف، انتف دائما ابتك وافرق هذا. لكنه الاصيب الذي اصيب يعني بدم او باصور الدم، فكان يامره في الصباح يمشي في الحديقه وعليه حديده حديده حتى يكون يؤثر على هذا العصب، وهذا له علاقه الى هناك سبحان الله فيشفى. فنتف الابط افضل من حلق الابط لا شك فيه، وفيه مصلحه كبيره جدا كما هو ثابت في طب المسلمين. دخل ابن عبد الحكم على الشافعي رحمه الله، والحجام كان يحلق ابطه، فقال ابن عبد الحكم: أليست السنة النتف؟ قال: نعم، ولكن لا أقوى عليه. الشافعي رحمه الله يقول: لكن لا أقوى عليه. فإذا ما يقدر الإنسان، لكنه في الحقيقة لو قوي عليه مرة واحدة أو من البداية فيسهل عليه كل التسهيل. نعم، من البداية إذا كان ينتف الشاب إن شاء الله يسهل عليه. فيستعمل كل موضع ما جاء فيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتف من هناك وينتف من الإبط. نعم. وتقليم الأزفار. نعم. وقص الشارب، الشارب يقص أيضا قص. وأحفو الشوارب، الإحفاء هو المبالغة في القص. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: الحلق لا يجوز، حلق الشارب لا يجوز، من حلق شاربه يحذر. هذا قول مالك رحمه الله، وهو الذي يظهر الصواب فيه، لكنه مبالغة في القص، ويبقى شيء ما يكون هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وعافوا اللها، كذلك أحفوا الشارب. أحفو الإحفاء هو القص المبالغ فيه، فقص هو الصحيح في الشارب لا الحلق. نعم. وسمي الشارب شاربا لأنه إذا طال فيشرب الماء معه. نعم. وفيه من لا شك فيه من المضار، لأنها يكون في موضع التنفس وكذلك في موضع المخاط وغيره، فإذا شرب الإنسان الماء فالحمد لله الذي أكرمنا بدين كله فيه مصلحة سبحان الله. نعم. نعم. قال النووي: الأفضل فيه النتف وإن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق والنورة. نعم. الإمام أحمد رحمه الله أيضا كان يتنور كما جاء في الروايات، فأي شيء يزيل فيه الذي لا يكون ضارا النتف أحسن منه. وحكي عن يونس بن عبد العالى قال: دخلت على شارب، ليس ابن عبد الحكم، يونس بن عبد العالى، وهذا ذكره قرأته في كتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، قال أن يونس بن عبد العالى قال: دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف. هناك قال: أليست من السنة النتف؟ قال: نعم، ولكن لا أقوى على الوجع، لا أقوى، لأنه يؤلم، لكنه لا يؤلم إذا كان الإنسان غلب مرة واحدة على نفسه. حتى بعض الناس يحاول يطلع منه الدم في بعض الشهور، لأن مع الحلق يكون قد قوي الشعر، لكنه إذا غلب مرة واحدة فيكون سهلا في المرات الأخرى. نعم. هو جاز، قالوا أنه ما يكون موضع الشفتين أو في مقابل الشفتين هذا يجب قصه، أما الأطراف الذي هو آخر شيء فكان عمر رضي الله عنه يطيله وهو السبال، جاز هذا القدر إن شاء الله. نعم. قال بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. نعم. ثم الإعفاء أعفى بحيث تركه ولم يقطعه مطلقا، قالوا أعفى النبات بحيث لم يمسه بأي شيء بسوء. نعم. وعفى بمعنى كثرة، الآية التي جاء فيها حتى عفوا، الآية يعني حتى كثروا، يعني ترك الله أمهلهم حتى عفوا وكثروا، فأمر بعفاء اللحية بإكثارها. نعم. ثم قال: حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي أنه قال: حدثنا صدقة ابن موسى أبو المغيرة هذا من الثقات. قال حدثنا أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك أبو عمران الجوني لم يسمى بأبيه عبد الملك أبو عمران الجوني من الثقات. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. لفظ صحيح مسلم في الحقيقة أنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ما هو موجود إلا إلى 40 يوما، يعني كأن آخر حد هو 40 يوما ولا يجوز له بعد هذا، ويكون هذا فيه وعيد إذا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتدى هذا الحد فيكون معتديا ولا تعتدوا حدود الله. نعم. إزالة الأنفقة يعني في فتح الباري وغيره استدلوا لما ذكر أنس رضي الله عنه ما كان صلى الله عليه وسلم قد شاب ولكن كان في لحيته شعيرات في أنفقته بيض، شعيرات بيض قد تختفي إذا دهن أو بهذا المعنى جاءت. فمن هنا قالوا إن الأنفقة من اللحية هكذا أن يترك، تترك الأنفقة أيضا ولا تمس بسوء. نعم هكذا قالوا هو الصحيح فيما يظهر الله أعلم. فيعني وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما. نجد في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم يعني حينما يذكرون الفقه المقارن مثل كتاب الشيخ العراقي رحمه الله طرح التثريب لما شرع عشر من الفطرة فذهب وذكر قال هذا مستحب، تقليم الأظفار أيضا مستحب وكذا. فما دام وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا نقضي بالحق المستقيم إن شاء الله فنقول مهما قالوا رحمة الله عليهم، لكن ما دام وقت لنا رسول الله ألا نترك في رواية مسلم ألا نترك أكثر من 40 يوما راجعوا إن شاء الله. فهذا كله يرجح أنه لا يجوز يتعهد الإنسان لأن هذه موضع الوسخ وكذلك العانة وغيرها، لكن إذا ترك فلا يترك أكثر من 40. 40 يوما كثيرا جدا لا شك فيه، لكنه مع ذلك أجيز له وبعد ذلك يكون حرام عليه في الحقيقة. ولا يقال إن تقليم الأظفار مستحب فقط أو مندوب فقط إذا طال مثل البصص والقطط وكذا، فهذا مشوه أيضا. ثم يأكل ويشرب وموضع الوسخ، يعني الإنسان الذي لا يدين بدين الله ربما يستقبح هذا، فكيف وديننا دين الفطرة دي. نعم. أربعين ألا نترك مو كذا لفظة اقرأ لنا أيوة ألا نترك، فهذا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي تعديه. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا ابن النفيل وهو النفيلي مضى بن عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو صدوق، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. نعفي السبال، السبال هي المقصود منها الشوارب، إلا في حج أو عمرة فنعلق. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة، هو في الحقيقة كان موضعه هنا في الحديث الأول، لكن حيث إن الباب أخذ الشارب وذكر فطرة حديث الفطرة فطرة جاء هنا قال الاستحداد حلق العانة أي استعمال الحديثين للطلب وهي كناية عن حلق العانة. فهنا هذه الرواية نكروها أي جعلوها منكرة. السبال إذا كانت المقصود منها ما طال من شعر الشارب فهذا في الحقيقة يكون منكرا. وقال بعضهم السبال هو ما طال من شعر اللحية، لكن الذي نعرف الله أعلم أن الصحيح في تعريف السبال هي الشوارب، الشوارب أي إذا كان معنى الحديث كنا نعفي السبال إلا في حجنا عمره، إذا كان كنا نترك اللحى إلا في حجنا عمره فكان نحلق أو نقصر. نعم، فالتقصير هذا حاصل في بعض الصحابة، وليس كنا بهذا اللفظ ضعفه وبهذا المعنى يكون منكرا في الحقيقة. الصحابة عامة ما كانوا يأخذون من لحاهم في أي وقت في الحقيقة إلا في حج قد ثبت عن ابن عمر وهو تأويل قول وهو يؤول قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا حلق رأسه واو للجمع فكان يستنبط من هذا واو للجمع فنجمع بين الحلق والتقصير، محلقين رؤوسكم فحلقوا رؤوسهم ما بقي شيء يقصر، لو قال أو مقصرين ما كان إشكال، فكان يأخذ ما طال من تحت القبضة وكان يقصها صلى الله رضي الله عنه في الحج. لكن المسألة جاءت أيضا هناك بدون تقييد عن أبي هريرة رضي الله عنه، والشيخ الألباني قد جمع هذه الروايات الصحيحة عن بعض الصحابة، عن بعض معدودين اثنين أو ثلاثة لا تجد أكثرهم، إلا لم يأتي ذكر أخذ اللحية مطلقا. كان أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يقبض لحيته فما طال منها من أسفل كان يأخذها، وليس كل الصحابة كانوا يفعلون. فالقول بأن السنة هي إلى القبضة اللحية إلى ما تحت القبضة فقط هذا قال به غير واحد أيضا بعد من الأئمة بعد الصحابة، منهم يعني نسبوا إلى مالك رحمه الله أيضا، لكن الذي يظهر والله أعلم مالك رحمه الله من له كلام فقط في بعض الرواة الكذابين يتكلم عليه، كان قال طويلا أحمق اللحية هكذا جاء فيه، طويلا أحمق اللحية هكذا أحمق اللحية، إيش معنى طويل اللحية؟ وقد يكون طويلا جدا بحيث يكون اشتهر، إلا أنه لا يجد الإنسان أن أكثر الصحابة عامة أنهم كانوا يفعلون هذا إلا ناس معدودين، فإذا فعل أحد فلا يضلل إن شاء الله نرجو من الله فيه البركة. لكن الناس الآن يحلقون حتى طلبة العلم والمتدينون أيضا، ينبغي ألا يكون هذا في المسلمين في الحقيقة. نعم الحديث قبله موجود. قال أبو داود الاستحداد حلق العانة، فين هو؟ قال أبو داود صدقه ليس بالقوي، صدقه ابن موسى أبو المغيرة صدوق له بعض الأوهام هكذا، لكنه هنا لو قال أنه له بعض الأوهام إلا أنه الحديث جاء عن جعفر بن سليمان الضبعي أيضا قد وافقه في هذه الرواية وهي عند مسلم أيضا، ألا نترك أشد من هذا التعبير، فالرواية صحيحة هنا صدوق له بعض الأوهام، فإذا وهم فلم يهم في هذا الحديث فقد وفق من الآخرين أيضا، وأبو جعفر الضبعي تكلموا فيه أيضا لكنه صدوق أيضا، وحديثه يكون إن شاء الله بما حديث صدقة يكون قويا. ومسلم رحمه الله قد روى عن طريق جعفر بن سليمان الضبعي. نعم السلام عليكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالسرعة الوقت، هل الأصل في الشعر التوقف لحديث خمس من الفطرة؟ إيش معنى التوقف عشر من الفطرة في الشعر؟ الشعر ما جاء فيه ولا استهداد وال شعر اللحية والشارب. نعم الظاهر خمس من الفطرة، والفطرة بمعنى الإسلام والله أعلم. نعم، وتأكيدات النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يقوي هذا المعنى. هل حديث أنس رضي الله عنه أنها له ضعيف الإسناد والمتن؟ نعم، لأنه لم يوافق أو لم يأتي من طريق آخر حتى يقال مداره على مجهول فيكون ضعيف الإسناد والمتن كليهما. هل إذا بقي الإنسان لمدة سنين طويلة ولم يأتي للحج والعمرة فهل يترك شعر رأسي ولو طالت المدة؟ يترك شعر رأسي ماذا؟ يعني يترك ليس معناه يصل إلى ركبته، إنما يجعل لمة أو جمة أو وفرة أو يحلق وليس معنى أو يقصر وليس يحلق مطلقا، ولو كان تقصير صغير بالماكينة هذه درجة أولى درجة ثانية كلها يسمى تقصيرا وليس حلقا. نعم. هل من سنن يوم الجمعة حف الشوارب وحلق العانة؟ إذا احتاج، ليس من سنن يوم الجمعة، لكن إذا احتاج فهذا أولى ما يكون مع الغسل. نعم، لكنه قد يكون يجوز له 20 يوم 30 يوم، لكن في الحقيقة كثير جدا هذا ينبغي أن يتعهد الإنسان على نظافة نفسه. نعم. رجل جاء من اليمن ثم ذهب المدينة للعمل ووجد عمل بمكة، فجاء مكة دون أن يحرم، ثم بعد توظفه أو توظيفه في مكة أران أن يعمر حيث أنه استقر من مكة يعتمر، فهل يرجع إلى الميقات ويحرم؟ لا، إذا كان جاء بنية العمل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد، إذا كان جاء لقصد العمل ونيته أنه إذا استلم العمل ووجد العمل بعد ذلك يعني يعتمر لا بأس فيه، فالآن عمرته يخرج إلى أي جهة من الحل على فتوى ابن عباس ويحرم من هناك، وليس يلزم التنعيم فقط، أي جهة إلى الحل ويحرم من هناك ويعتمر إن شاء الله، وليس عليه فدية. هل توجد فترة محددة لقول هذا؟ أي قول هذا؟ فترة محددة لقول هذا شيخي إيش معنى؟ ما حكم قول ابن عمر رضي الله عنه لأن عنده غلو في التتبع؟ لا، غلو لا تقل غلو، بارك الله فيك، الصحابة ما كانوا يغلون في دينهم وقد نهوا عنه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كله إذا لم يكن وراءه البدع وغيره يعني الناس قد يكون يزيدون فيها، جاز التتبع طبقا لطبق إن شاء الله. فابن عباس ابن عمر رضي الله عنه حينما كان يجلس في ذلك المكان، فنحن نقول المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، والذي تلامس جسده الشريف، فكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع على المنبر وضع يده على رمانة المنبر فكان يتبرك به، جاز هذا إن شاء الله ما دام باق هو على أصله، وكانت جبته صلى الله عليه وسلم كانوا يغسلونه للمرضى وغيره، فليس هذا غلوا بارك الله فيه. وقول ابن عمر، إيش قول ابن عمر؟ هذا ليس قوله، قل فعل ابن عمر لعلك تقصد في اللحية، هذا اجتهاده وليس غلوه في التتبع، إذا كان تتبع كان يترك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك، لكنه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد جمعا بين قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فما ثبت عنه أنه كان يقصر في غير الحج والعمرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد المسيرة الفضيلة وفرقا. يقول الأخ السلام عليكم. وعليكم السلام. بعض الناس يقول لماذا لا تحتفلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تجيبون؟ نحن نقول يا أخي هناك اتباع وهناك بدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كثيرا ما يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده خلفاء الراشدين وصحابته معه معاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يعملوها هذه بدعة إذا عملنا معها. فجواب هذا سهل جدا، ابحث وتكلم مع العلماء الذين يجيزون هذا الشيء، هل يجدون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يحتفلوا؟ أبدا. هل يجدون في سنة أبي بكر الذي كان يفدي بروحه وماله وأهله، عمر عثمان علي أسحار النبي صلى الله عليه وسلم واختانوا، هل كانوا احتفلوا وهم كانوا أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم فعلوا وأثبت فيجب علينا أن نفعل، لكن ما دام لم يفعلوا ما نحن هذه البداية أخي. ولماذا يخاطر الإنسان بدينه لقول وتقليد بعض الناس الذين لا علم لهم بدين الله؟ ينبغي أن يحاسب لنفسه ويسأل يوم القيامة بنفسه ولا يسأل عن مقلده. فلا يقول أحد من عامة الناس بجواز المولد ولا الشخص الذي يجيز إلا من عند نفسه، ليس عنده دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فعليكم بالاتباع وإياكم والبدع. نعم، هنا يقول: محل توجد فترة محددة لقول هذا شيخي؟ في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه له خصوصية، إذا رآه إنسان مرة واحدة فقط فهذا يعتبر صحابي له. أما المشيخة والتلمذة ننظر كيف كانوا يتعاملون أئمتنا رحمة الله عليهم. واحد منهم كان يرحل إلى واحد لحديث واحد، وكان يقال أنه هذا من شيوخه فيتجوز فيها، لكن العرف أنه يكون قد طوى وركبتيه وجلس أمامه وشهورا وكذا، فهذا لا شك فيه، يعني هذا معروف ليس فيه. لكن قلة الملازمة وكثرة الملازمة الأئمة كانوا يفرقون بين هذا، فإذا سمع حديثا واحدا يقولون هذا من شيخه، فألا هذا إذا جلس مجلس مجلسين من الممكن أن يتجوز ويقول شيخي، لكنه ليس كمن يكون طال مجالسته مع الشيخ وغيره. نعم، فجاز له أن يقول إذا جلس بعض المجالس: رجل شك في حمل زوجتي وأخبر أهلها، أهل الزوجة أو أخبر زوجته بأني أشك، هل يدخل في الملاعنة؟ إذا كان الشك فقط، والشك وهو تعرجه الطرفين، لا أنه يقين ولا أنه يعني يقين على هذا أنها ليست زانية أو ليس يقين أنها زانية، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسكت، يجب عليه أن يستر ويبحث. إذا وجد لها قرائن وغيره ووقع على اليقين فجاز له أن يلاعن، هذا واحد. وإذا لاعن فليس بلازم، قد يكون اللعان يحصل على المرأة بأنها زنت ولا يكون نفي الولد، مسألة ثانية. فإذا كان الولد ولده يقينا حملت قبل ثم زنت في حالة الحمل جاز له، إذا كان على يقين بأنها زنت في حالة الحمل والولد ولده فلا يجوز له أن ينفي الولد أيضا. لكن إذا رأى أن الولد والحمل ليس منه ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفي الولد حتى لا يدخل على نفسه من لا، على محارمه، على بناته من ليس منه. أما بالشك فقط لا يجوز، لأن هذا فيه حلف. الآية الكريمة ماذا فيه؟ يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين بالله، فالحلف بالله كذبا شك يدخل في الكذب، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثرا إبراهيم النخعي قال: كانوا يأخذون من لحاهم يصف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقال سنده سعيد، قرأنا هذا الله يبارك فيه نعرف، لكن هذا العموم بك هذا التابعي إذا قال كانوا يأخذون ليس بلازم لازم أن يكون الصحابة، قد يكون يحكي أن أما يكون جرى العرف عندهم، لكن الصحابي إذا قال من السنة وكانوا يأخذون هذا الذي يقال، أنت تعرف الاصطلاح هذا، التابعي إذا قال ففيه إمكانية أن يكون الصحابي أو يكون فيما بينهم من التابعين وغيرهم، فلا يكون هذا دليلا عاما لجميع الصحابة، إنما إذا أخذ بعضهم. فهل نقول كان في اثنين أو ثلاثة؟ نعم، قد يكون احتمال أنه يكون في زمنه وفي الكوفة عنده النقي، قد يكون فقط وليس في جميع، والبلاد كانت اختلفت وتعامل الناس، عمل أهل المدينة وعمل أهل العراق تعرف، وهذا له حكم أو له ليس له حكم، ما قبلوا من الإمام مالك عمل أهل المدينة، كذلك عمل أي بلد لا يقبل، فليس واضحا في المسألة. وصلى الله على سيدنا محمد.